الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير في أثناء كلامه على قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان فلان بن معتب رجلا من الأنصار. فقال: يا رسول الله، دخلت علي امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها، فلم يدري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأها عليه. وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصار التمار، وقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري. وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو. قد ستر الله عز وجل عليه وستر على نفسه. المهم أن الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود في الذي قرأناه في الدرس الماضي. نعم، أنا الآن أعدت قراءة اللفظ من صحيح الذي في صحيح مسلم قرأناه بالبارحة، لكن أنا الآن قرأت المرسل ثم بينت أعدت قراءة ما قرأناه بالأمس ليفهم أنه صحيح. أنت ترى الحديث المرسل، آخر شيء قرأته قبل أن أقرأ نعم. كيف؟ خيرا. هذه الرواية التي عند ابن جرير، هذه المرسلة. إبراهيم قال: كان فلان بن معتب، وإبراهيم تابعي، هذا مرسل. خيرا، يتقوى بالمتصل. أين المتصل؟ قرأناه بالأمس قبله بقليل، قرأت أعدت قراءته الآن. ورواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. تراه عندنا إيش الذي مختصر؟
قالوا عن ابن عباس أنه عامر بن غزية الأنصاري التمار،
هذا اسمه.
وقال مقاتل
هذا اسم اسم الأنصاري الذي حدثت له الواقعة. دعنا من رواية أحمد لم نأتي إليها، لكن قبل قوله عن ابن عباس القصة بكمالها من ابن جرير. كنا ذكرنا بالأمس وقبل أمس أو البارحة وقبل البارحة الحديث الذي فيه أن بكل حصاة تغفر كبيرة، وطلبنا الحديث والحديث فيه بيان لفضائل الحج، فالإخوة أتوا بالحديث. الألباني يقول حسن لغيره، والحديث طويل بعض الشيء، نقرأه للفائدة. قال في صحيح الترغيب والترهيب، قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر كلام المنذري وروي عن ابن عمر، عقب عليه بقوله كذا في الأصل في بعض النسخ وعن بحذف روية، ولعله صاد، فإنه سيأتي هكذا في آخر الترغيب والترهيب، ويؤيد أن المؤلف قد صرح بصحته تحت الحديث الآتي، ومع ذلك ضعفه المعلقون الثلاثة بجهل بالغ هداهم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم، ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك، فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرنا يا رسول الله، فقال الثقفي للأنصاري فسل، فقال أخبرني يا رسول الله، فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتين بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة، متى عشية عرفة؟ ها؟ لا عشية عرفة لا ها من متى؟ من بعد الظهر يوم التاسع، هذا المراد بعشية عرفة، بعد الظهر يوم التاسع. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا يرجو رحمتي. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم لهم، يعني لمن دعوتم لهم. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، يعني أجرهم مدخر عند الله، الله أعلم كم يكون. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. قال رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له، وقال وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. قال المملي رضي الله عنه وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه ويأتي لفظه في الوقف في الوقوف إن شاء الله تعالى. قال الألباني قلت من جهل المعلقين ثلاثة وتخليطهم أنهم صدروا تخريجهم للحديث بالتضعيف ثم عزوه لابن حبان والبزار بالأرقام ثم نقلوا عن الهيثم عزوه للطبراني، وقوله في البزار في رجال البزار موثقون فتعقبوه بقولهم. قلنا بل فيهم عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف. فأقول العبد هذا فأقول العبد بين قوسين هذا ليس في رواية ابن حبان والبزار، ثم هو متروك عند ابن حبان نفسه. فتأمل كم في هذا التخريج مع الأرقام من تضليل للقراء، يعني عزوا إلى ابن حبان وأنه فيه رجل ضعيف، والمكان الذي عزوه لابن حبان ليس فيه هذا الرجل الضعيف بل هو في رواية أخرى الله أعلم أين هي. وكم في هذا الحكم من اعتداء على السنة الغراء، وانظر التعليق على الحديث في الموضع الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وكذا تعليق المتقدم. انظروا إذا كان في الوقف ارتبه ويأتي لفظه في الوقف لم يدخل العزو. قال ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك خيرا. الذي هنا في باب حلق الرأس هنا بمنى قال وتقدم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني قال وتقدم في حديث ابن عمر في مقال صحيح هذا الذي قال الألباني أنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأنصاري وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة وتقدم أيضا في حديث عبادة بن الصامت وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة قال في الأول حسن وفي هذا صحيح لغيره نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأنصار ورمز له بالحسن جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبقك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخبرك فقال يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسأله قال جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم فقال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا وصل أول النهار وآخرة فقال يا نبي الله فإن أنا صليت بينهما فقال فأنت إذا مصلي وصم من كل شهر 13 و14 و15 فقام الثقفي ثم أقبل على الأنصار فقال إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني وإن شئت تسألني وأخبرك فقال لا يا نبي الله أخبرني بما جئت أسألك قال جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته وما له حين يقوم بعرفات وما له حين يرمي الجمار وما له حين يحلق راسه وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت فقال يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا شهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له قال الشيخ الألباني قلت أخرجه البزار وابن حبان من طريق طلحة بن المصرف والطبراني من طريق مجاهد كلاهما عن مجاهد عن ابن عمر من طريق ابن مجاهد كلاهما عن مجاهد عن ابن عمر وللفرق بين الطريقين قال الهيثم رجال مزار وثقون فتعقبه الجهلة الثلاثة بقولهم قلنا وضع همزة استفهام بين قوسين يعني ومن أنتم حتى تقولون بل فيهم عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف قال الألباني: فهل عميت أبصارهم عن الطريق الأولى النظيفة من هذا الضعيف وهم قد عزوها إلى مخرجيها بالأرقام كعادتهم، أم تعاموا وقد حسنها البيهقي في الدلائل وصرح المصنف بصحتها في أول الباب الآتي؟ وانظر التعليق المتقدم أول هذا الكتاب. من هؤلاء الثلاثة؟ وسماهم؟
ايوه، هم كانوا في طلع اربع جلدات منهم محيط المستوفى ادري ما الاثنين.
سبحان الله، اذا تناول الألباني شخصا بالرد يعني ماذا؟ كانما ياخذه من عراقيبه وينفضه نفضا كالكيس يصبه هكذا، ما يدعي رحمة الله عليه. أتقرأ اسمائهم؟ محي الدين مستو، سمير أحمد العطار، يوسف علي بديوي. خير إن شاء الله. نعود إلى تفسير ابن كثير. على كل حال، هذا الحديث فيه تشويق بالغ للحج، وكثير من الناس متساهل في أمر الحج غاية التساهل، والأجر فيه عظيم. وأغلب الناس، وعلى الأقل أن نقول كثير من الناس، قادرون على الحج. بعضهم يخزن في السنة بتكلفة الحج، بعض الناس يخزن في السنة بتكلفة الحج. لو قدر أنها لا تكفي فهي تكفيه للعمرة، ومع ذلك يمر العمر وهو لا يعرف بيت الله الحرام. وبعض النساء عندها من الذهب ما يكفيها للحج، وهي حريصة على بقاء الذهب لتباهي به النساء، ويفوتها الحج ويفوتها الأجر العظيم. لهذا لابد أن تقوى العزائم على أداء الحج. بعض الناس جنبيته تكفير الحج، لكن في نفسه أنها من ميراث أبيه أو من ميراث جده. الحج أغلى، الحج أغلى. بعت قطعة من أرضك وتأخذه الأنفة، لأن هذه الأرض من ميراثه بعد أبيه، ما يطيق أن يرى أحدا يدخل فيها. يا أخي، ملكك الله فيها بعد قوم، وسيملك الله غيرك بعدك، ما أنت بخالد في الأرض. فالحج أعظم من هذه الأرض وأفضل لك من هذه الأرض. لا نقول بأرضك التي لا تستغني عنها، ولا نقول ببيتك الذي لا تستغني عنه، ولا نقول بمن متاعك ما لا تستغني عنه، لكن عندك أشياء كثيرة. كثير من الناس عندهم أشياء كثيرة يمكن أن يستغنوا عنها ويحجوا. يا أخي، بيع من متاعك وحج، سيخلف الله عز وجل عليك. نسأل الله الإعانة والسلامة. نرى من الحجاج من يظهر عليه الفقر الشديد، سواء من اليمن أو من غيرها. بعضهم أعاجم، ترى ثيابهم رفة وأرجلهم مشققة، دع الدليل على أنهم فلاحون فقراء، الله أعلم كم كلف عليهم الحج وكم ظلوا يجمعون الأموال التي يحجون بها. وهكذا بارك الله فيكم، الناس الصالحون يحرصون على الحج ولو كلفهم ما كلفهم. ذكر لنا أحد المشايخ، مشايخ أهل السنة في اليمن، قصة رجل ما أدري من بلاد روسيا أو من غيرها، ظل يجمع تكلفة الحج 30 سنة حتى تجمع لديه المال الذي يحج به. أوصلتهم الطائرة إلى مطار جدة، نزل من المطار قال ها وصلنا؟ قالوا نعم. هذه جدة؟ قال نعم. سجد سجدة شكر، ومن شدة فرحه مات وهو سجد، من شدة فرحه. وله 30 سنة يجمع تكلفة الحج. وكثير منا، كثير من الناس تكلفة الحج يأكلها في القات، يأكلها في القات، نسأل الله الإعانة والسلامة. إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. بعض الناس يقول أستطيع أجمع نصف التكلفة، خيرا اقترض البقية والسنة الثانية سدد، مثل ما جمعت من النصف الأولى، النصف الأول اقترض البقية وسددها في النصف السنة الثانية عندما ترجع إذا وجدت من يقرضك ويصبر عليك.
في حديث ابن حبان عن أبي سعيد القدسي أن الله عز وجل قال: إن عبدا أصحت له جسمه ووسعت له في رزقه يمضي عليه 5 أعوام لا يبذل إليه لمكروه.
إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه تمضي عليه 5 سنوات لا يفد علي لمحروم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلام العلماء شديد على من لم يحج وهو قادر.
حتى بعضهم يقول ما يصلح وعيدك جعله بعد موته.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هناك أثر أظن عن عمر: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. مر بكم؟ المهم لا يسهل وهو قادر، لا يتساهل قطعا. كيف لو علمت أن أناسا ربما من سكان مكة ربما يكون عمره 50 سنة أو 60 سنة ولم يحج، محروم. وبعض إخواننا بحمد الله لا تفوت عليهم سنة في الحج، لا تفوت عليهم سنة، هي عطلة العيد، هي عطلة العيد ما فعل شيئا، خاصة الذين قربوا وهم من أهل مكة، مجرد أن يدخل منى، مجرد أنه يدخل منى ويذهب إلى عرفات. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم ليكن الحج همتك وتكون حريصا، وهكذا النساء تكون حريصة على الحج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن تصدق الله يصدق. إذا صدقت مع الله سيصدق الله معك، ما سيضيعك الله. أصدق مع الله سييسر الله لك الحج. أدعو الله على وجه الاستمرار أن ييسر الله لك الحج، وستجد الخير بإذن الله جل وعلا. يقول: ما حكم قراءة شيء من القرآن في الركعة الأولى ثم إعادة قراءته في الركعة الثانية في صلاة النافلة، وما هي من الصلاة النافلة التي يجهر فيها بالقرآن؟ هل كل النوافل يجوز الجهر فيها؟ التكرير المقروء لا بأس، حتى في الفريضة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى مرة الفجر بسورة الزلزلة، قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي النافلة قد تخشع لآية، قد تخشع لآية فتكررها في كل ركعة أيضا لا مانع. هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ أنا بعيد العهد بهذا، ذكرونا يا إخوة. أحسنت، ليلة كاملة يكرر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة كاملة أكيد في ركعة. كيف تعني ركعة واحدة طول الليل؟ لا، الذي يظهر أنها في متعددة الركعات، يعني قام بها ليلة، ما قالوا قام بها ركعة. خيرا، إلهنا بارك الله فيكم. هنا أسئلة أخرى تتعلق بالحج، إن شاء الله في وقت آخر.